هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام وأيتها والأخوات الكريمات في هذه المجالس العلمية التي خصصت للدراسات القرآنية، ومجلسنا هذا بحلقاته الخمس تقريبا مخصص بإذن الله تعالى للتعريف بكتب الدراسات القرآنية. وتعلمون أن كتب الدراسات القرآنية قد كثرت وبسطت واختصرت ونظمت ونثرت، وعلى امتداد عمر الإسلام صنفت مصنفات عظيمة وكتبت آلاف الكتب حول القرآن الكريم وعلومه وتفاسيره وتجويده وقراءاته. وأصبح طالب العلم الحريص يجد مشقة في تتبع جزئيات هذه المكتبة القرآنية الواسعة. ولعلنا إن شاء الله في هذه المجالس ننتقي لكم بإذن الله تعالى أجود الكتب المصنفة في فروع الدراسات القرآنية. وقد جمعت لكم في قائمة عنيت بتنوعها وشمولها 100 مصنف في الدراسات القرآنية، وسميتها المنتقى من كتب الدراسات القرآنية، وهي 100 عنوان تامة. أرجو بإذن الله تعالى إن حرص طالب العلم عليها وعلى الاطلاع عليها والقراءة فيها أن يصبح إماما في هذا العلم ينفع الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة. ووجهات النظر تختلف في اختيار الكتب وفي اختيار الطبعات، ولكن هذا هو خلاصة ما يعني ظهر لي من خلال تجربتي المتواضعة في هذا التخصص خلال السنوات 20 الماضية. يمكن أن يعني أن تكون يبنى عليها وأن تكون أصلا في هذا الباب، وقد تختلف وجهات النظر كما قلت لكم في بعض المصنفات. وسوف أبدأ معكم إن شاء الله في استعراض هذه الكتب المنتقاة، وقد جمعتها في قائمة يمكن لعلها توزع عليكم إن شاء الله في ربما في العصر، أو لو استطاع الإخوة القائمين على هذه الدورة أن يأخذوها ويصوروا منها لكم فالأمر فيه سعة، وهي موجودة أيضا بشكل إلكتروني يمكنني أن أتيحها لكم جميعا بإذن الله تعالى. قبل أن نبدأ أيها الإخوة في استعراض هذه الكتب المنتقاة، أقول أيها الإخوة أن طالب العلم لابد أن يحرص على الكتاب، لأن مجالس العلم من أمثال هذه المجالس على فضلها وبركتها وعدم الاستغناء عنها، فهي بركة العلم التي يستفيد فيها طالب العلم من المشافهة ومن الخبرة ومن السؤال ومن الجواب. إلا أن الكتب هي طريقك إلى عالم المعرفة، وهي التي تستطيع أن تعكف عليها الساعات والأيام الطويلة دون أن تمل منك أو أن تمل منها. وقديما قال الجاحظ: إن خير جليس للإنسان هو الكتاب، فهو خير جليس لا يملك حتى تمله ولا يفشي لك سرا، وهو الذي يصحبك في سفرك وفي إقامتك، وتستطيع أن تكرر الكتاب ما شئت من القراءة من المرات ولا يمل من ذلك، وغير ذلك من الفوائد. وكلام العلماء في الكتاب وفي قيمته العلمية كلام طويل، وقد كتب في ذلك الدكتور يحيى الجبوري كتابا قيما سماه الكتاب في الحضارة الإسلامية، تحدث فيه عن أهمية الكتاب وكيف اعتنى المسلمون في الحضارة الإسلامية بالكتب وجمعها وتصنيفها وتبويبها والسفر من أجلها وشرائها وبذل الأموال والأوقات في نسخها وغير ذلك من الجهود. وأيضا هناك كتاب رائع للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، كثير من كلامه فيه ومن قصص العلماء هو عن الكتب وعن تحصيل الكتب وعن أهمية الكتاب. ولذلك لما صنف تفسير الإمام الطبري واطلع عليه أبو إسحاق الإسفرايني أحد علماء الأمة الكبار، قال: لو سافر رجل إلى الصين من أجل تحصيل هذا الكتاب ما كان ذلك كثيرا. إشارة أيها الإخوة إلى أهمية الكتاب. ولذلك أنا انتخبت لكم أجود الكتب التي تعينكم على التحقيق والتدقيق في مسائل الدراسات القرآنية، ثم ذيلت لكم هذه القائمة بعدد من الشخصيات العلمية التي أنصح بقراءة كتبها كلها لتميزها وتحريرها وإضافتها في بابها، جزاهم الله خيرا. نبدأ على بركة الله في استعراض هذه المكتبة القرآنية الطويلة حتى نستفيد من الوقت في هذه المجالس. وقد بدأت هذه القائمة بالكتب التي تتحدث عن الآداب وعن المقدمات، وسميتها آداب ومقدمات. وأعني بالآداب ما يسميه العلماء بآداب حملة القرآن، فقد صنف العلماء فيها كتبا ورسائل هي من الأهمية بمكان أيها الإخوة، لأن التحلي بالأدب وبأخلاق أهل القرآن في سائر العلم وفي سائر أبوابه شرط لازم لطالب العلم لا يمكن أن نتنازل عنه، وهو شرط من شروط العلم وكيفية التعامل معه والعناية به وتوقيره. وأبدأ بأولها، وكنت أريد أن أقول أيها الإخوة قبل أن نبدأ، فلا شك أن من أهم ما يعتني به طالب العلم هو حفظ القرآن الكريم وإتقانه، لذلك لم أذكر القرآن الكريم من ضمن هذه القائمة لأنه أصل مفروغ منه. أول الكتب أيها الإخوة كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهذا كتاب صغير الحجم كبير الفائدة، أودع فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى طائفة ثمينة من أقوال العلماء ومن الآيات ومن الأحاديث وأقوال العلماء من السلف والخلف، مما صح من أقوال السلف وما صلح من أقوال الخلف في آداب حامل القرآن الكريم وما ينبغي عليه أن يتحلى به من الأخلاق والآداب في طلبه للعلم. وهذا الكتاب أنصحكم أيها الإخوة بقراءته وتكرار قراءته بين الحين والآخر حتى يكون طالب العلم على ذكر من هذه الآداب والأخلاق التي لا ينبغي عليه أن يخل بها. فهذا كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للشيخ النووي رحمه الله تعالى كتاب مهم، وقد رأيته مطبوعا في كتيبات صغيرة من حجم كتاب الجيب، يمكن للطالب أن يقرأه ويضعه في جيبه ويكرره في حله وفي إقامته وفي سفره. الكتاب الثاني من كتب الآداب القرآنية كتاب معاصر لأحد الزملاء الدكتور، وهو الدكتور إبراهيم بن صالح الحميضي، كتاب بعنوان جمال القراء، عنوان الكتاب جمال القراء، وهو عبارة عن فصول في آداب أهل القرآن الكريم، نقل فيه خلاصة ما تكلم عنه العلماء من المتقدمين من الآداب لحملة القرآن الكريم من أمثال كتاب الإمام النووي وأمثال كتاب آخر مماثل له، وهو كتاب أخلاق حملة القرآن، كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري، كتاب قيم أيضا، نقل منه الدكتور إبراهيم الحميضي خلاصة، وأضاف إليه ما يتعلق بأحكام التعامل مع المصحف، وخصوصا الآداب المعاصرة كالتعامل مع المصاحف الإلكترونية والتعامل مع المصحف وكيفية توقيره والتخلص من النسخ التالفة من المصاحف ونحو ذلك. فكتاب جمال القراء كتاب في مجلد لطيف طبعته دار ابن الجوزي، يشتمل على كل على جل أو معظم ما تكلم عنه العلماء فيما يتعلق بأخلاق حملة القرآن والآداب والأحكام المتعلقة به، وهو كتاب مختصر يصلح لجميع الطبقات، لا تختص به طبقة من طبقات الطلاب العلم دون طبقة، وإنما يصلح للمبتدئ والمنتهي على حد سواء. الكتاب الثالث كتاب قيم ومهم لطالب العلم، عنوانه المدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف، المدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف للدكتور حازم سعيد حيدر. وهذا الكتاب حديث الصدور، صدر عن معهد الإمام الشاطبي بجدة، ضمنه مؤلفه الدكتور البارع حازم سعيد حيدر، مدخلا يصلح أن يكون بين يدي طالب العلم فيما يتعلق بالقرآن الكريم والتعريف به منذ نزول القرآن الكريم حتى اليوم، كيف نزل وكيف عنيت الأمة به القرآن الكريم كتابة وتدوينا حتى اليوم. وهذه جهود أيها الإخوة، جهود قد يغفل كثير منا عن بعض تفاصيله. خلال هذه القرون المتطاولة هناك جهود بذلت في خدمة القرآن الكريم، بعضها نعرفه وبعضها لا يخطر على البال، من العناية بالمصحف الشريف وكتابته وتوزيعه وطباعته وتغليفه وتجليده وتذهيبه وإقرائه وحفظه ونقله والسفر به، في جهود كثيرة مذهلة. ومن اللطائف التي ذكرها من الجهود التي بذلت في تفسير القرآن الكريم كتاب سواطع الإلهام لأحد علماء الهند، الذي فسر القرآن الكريم تفسيرا لم يستخدم فيه حرفا مهملا حرفا معجما، وإنما فسر القرآن الكريم كاملا دون أن يستخدم أي حرف من الحروف المعجمة، يعني المنقوطة جيم خاء تاء ثاء ما في، كلها كلمات مهملة. طبعا هذا من التكلف، لكنه أيضا يدل على يعني جانب من جوانب عناية العلماء بها. وأيضا كتاب آخر بعكسه لم يستخدم حرفا مهملا وإنما كلها حروف معجمة. وأيضا ذكر من الحواشي والتقارير على تفاسير البيضاوي مثلا، أورد يعني أكثر من 3000 حاشية كتبت على تفسير البيضاوي فقط من العناية التي عنيها العلماء بكتب التفسير. فكتاب المدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف كتاب قيم أنصحكم به، يكون بين يدي طالب العلم يقرأ فيه بين الحين والآخر، يقرأه مرة مرتين ليطلع على الجهود التي بذلتها هذه الأمة والعلماء في خدمة القرآن الكريم، وكيف وصل إلينا المصحف بشكله وبهيئته التي هو عليه. وهذا الكتاب يصلح يعني من ضمن كتب المقدمات والممهدات لطالب العلم في الدراسات القرآنية ولغيره من التخصصات، يعني تنفعه في التعريف بالمصحف وما يعني طرأ عليه من الخدمات. أيضا الكتاب الرابع كتاب أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن للدكتور مساعد بن سليمان الطيار، وهذا الكتاب فكرته هو محاولة إلقاء الضوء على الكتب التي صنفت حول القرآن الكريم أو حول التفسير بالذات والحديث عن بعضها، الحديث عن بعض هذه المصنفات ضمن التعريف الموجز بها. فتكلم مثلا عن الكتب التي صنفت في تفسير القرآن، الكتب التي صنفت في معاني القرآن، الكتب التي صنفت في إعراب القرآن، الكتب التي صنفت في التفسير العلمي مثلا، الكتب التي صنفت في إعجاز القرآن، وهكذا استعرض فيه ما يقارب 12 بابا من أبواب الدراسات القرآنية، وأبرز المصنفات التي صنفت فيها، ويعني الحديث عن مناهجها وقيمتها العلمية باختصار. والكتاب طبعته دار ابن الجوزي يعني في حجم متوسط، عنوان الكتاب أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم. وكتاب الدكتور مساعد الحقيقة جدير بالبسط والاستيعاب لو أراد. وهذه القائمة التي كتبتها لكم لو شرحنا عن كل كتاب فقط في صفحة واحدة لخرج في مجلد كبير تعريف، لأنها 100 كتاب، وكل كتاب سوف يعني تتحدث عن قيمته العلمية ومنهجه وإضافته. وقد حرصت على أن لا أذكر لكم في هذه القائمة إلا أجود الكتب التي تناولت الموضوعات التي كتبت فيها في الدراسات القرآنية، وجنبتكم بعض الكتب التي لم أرى فيها إضافة علمية قيمة، بحيث أنه لو اكتفى الباحث بهذا وقرأها لما فاته شيء ذا بال بإذن الله تعالى. أيضا من الكتب التي تصلح في باب المقدمات والممهدات في الدراسات القرآنية، ويصلح لأي مستوى، يعني هذه الكتب التي أذكرها لكم الآن تصلح للجميع، يقرأها الطالب الذي تخرج من الثانوية أو الجامعة أو الدكتوراه أو تقاعد، أو كلهم يعني تصلح لهم هذه الكتب. من الكتب الخامس كتاب تحزيب القرآن، كتاب تحزيب القرآن للدكتور المتفنن عبد العزيز بن علي الحربي. كتاب تحزيب القرآن، موضوع تحزيب القرآن كتبت فيه كتب كثيرة وبحوث متفرقة، وهذا الكتاب هو أجمعها وأجودها وأحفلها بالتجارب والفوائد والنوادر فيما يتعلق بتحزيب القرآن الكريم وتقسيمه إلى أحزاب، ومتى بدأ تقسيم القرآن على هذه الصفة، ولماذا حزبه العلماء هذا التحزيب. تحدث عن التحزيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والتابعين حتى يوم الناس هذا، وبعض الطرائف والأخبار حول تقسيمات العلماء للقرآن الكريم إلى أجزاء وأحزاب وأرباع وإلى آخره. فكتاب تحزيب القرآن للدكتور عبد العزيز الحربي كتاب متميز في هذا الباب، يغني عن غيره من البحوث والدراسات في هذا. وقد صدر الكتاب عن دار ابن حزم في بيروت، وهو يباع في المكتبات. الكتاب السادس كتاب فضائل القرآن الكريم للدكتور عبد السلام الجار الله. موضوع فضائل القرآن موضوع مهم، وكثير ما يرد السؤال هل وردت فضائل خاصة لهذه الآية أو لتلك، هل وردت أحاديث لهذه السورة أو تلك، ما المقصود بفضائل القرآن، من الذي كتب فيها، ما هي الجهود التي بذلت. هذا الكتاب تناول هذا الموضوع، وأحسبه من الكتب القليلة النادرة التي تناولت هذا الموضوع وخصته بالدراسة، كتاب فضائل القرآن الكريم للدكتور عبد السلام الجار الله. وهو في أصله فيما يبدو لي كان رسالة علمية إما للماجستير أو للدكتوراه، وقد طبع في مكتبة تدمرية في الرياض، وهو كتاب متاح تناول فيه المقصود بفضائل القرآن والأحاديث التي وردت وتقسيماتها، وأعطى يعني معلومات وافية عن هذا الموضوع الذي قد يظن طالب العلم أنه مجرد أحاديث تسرد في فضائل السور والآيات، في حين أن هناك تفاصيل وتأصيلات وقواعد مهمة جدا ينبغي على طالب العلم العناية بها فيما يتعلق بفضائل القرآن الكريم. فإذا كتاب فضائل القرآن الكريم للدكتور عبد السلام الجار الله ممتاز في جانب التأصيل لما يتعلق بفضائل القرآن، ونردفه بكتاب آخر وهو الكتاب السابع، وهو كتاب الصحيح من فضائل القرآن. كتاب الصحيح من فضائل القرآن للدكتور فاروق حمادة، كتاب الصحيح من فضائل القرآن للدكتور فاروق حمادة، وهذا الكتاب قيم، وطبعته دار القلم في دمشق، وهو قد اقتصر فيه على ما صح وكان مقبولا من الأحاديث والآثار في فضائل السور وفي فضائل الآيات في القرآن الكريم، وهو كتاب متوسط الحجم. والدكتور فاروق حمادة من المحدثين المعاصرين المتقنين في خدمة الأحاديث النبوية وتحقيقاتها، وله تحقيق لعلكم اطلعتم عليه على كتاب فضائل القرآن للنسائي، أيضا خدمه خدمة جليلة وتقدم بين يديه بدراسة جيدة. فعندما يعني خدم هذه الكتب اقتصر على الكتاب، استخرج من كتب فضائل القرآن وكتب الحديث وغيرها الصحيح من فضائل القرآن. إذن هذه أيها الإخوة 7 كتب تتعلق بالآداب والمقدمات والممهدات بين يدي الدراسات القرآنية. الباب الثاني من أبواب المكتبة كتاب باب تجويد القرآن، تجويد القرآن، والكتب التي صنفت في تجويد القرآن كثيرة جدا لا تكاد تحصى، حتى يكاد كل مدرس حلقة قد صنف كتابا في التجويد، وقال في مقدمته أنني لم أجد كتابا يفي بالغرض فاستعنت بالله وصنفت هذا الكتاب. ثم إذا بها نفسها هي حروف الإظهار، هي نفسها الحروف 6 منذ نزول القرآن إلى اليوم، لم تتغير ولم تتبدل. لكن كل يحب المشاركة ويحب الإضافة، لكن التحرير فيها قليل باعتبار أنها محدودة ومحصورة. فلذلك انتخبت لكم كما يقول الشاعر، قالوا خذ العين من وجد كذا، فقال في العين فضل ولكن ناظر العين، يعني الوقت والعمر قصير، ولذلك نحن نكتفي لا نأخذ العين كاملة وإنما نأخذ ناظر العين وسوادها. فكتب التجويد كما قلت لكم كثيرة، انتخبت لكم منها من خلال قراءة الحقيقة والطلاع، فلا يكاد كتاب في التجويد يطبع إلا وأشتريه وأقرأه حتى أستطيع أن أعرف ماذا أضاف. فتجمعت عندي يعني كتب التجويد ومنظوماته ومنثوراته، ثم رجعنا إلى هذه الخلاصة التي أعطيكم إياها. رقم 1 كتاب التجويد الميسر الذي صنفه مجموعة من العلماء وصدر عن مجمع الملك فهد منذ سنوات قليلة. التجويد الميسر الذي صدر عن مجمع الملك فهد كتاب قيم من حيث تحريره، ولو أضافوا عليه بعض الرسومات المقربة لمخارج الحروف لكان وافيا، ولست أدري لماذا أغفلوا هذا الجانب مع أنه أصبح موجودا في كل الكتب. ولذلك أضيفوا عليه أو لا تضيفوا عليه، لا خذ، دعونا نلتزم بهذا الذي أذكره لكم، التجويد الميسر لمجمع الملك فهد. الذي يليه هي كتابان 2 و3، الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية. المقدمة الجزرية يا مشايخ هي من أهم وأجود وأفضل متون التجويد، والذي يحفظها بإذن الله تعالى سوف لا يحتاج إلى أن يحفظ المنظومات التي هي أصغر منها، فهي قد جمعت أصول وأركان التجويد وما يتعلق بالمخارج والصفات وما يتعلق بأحكام النون الساكنة والتنوين وغيرها. فالشرح الوجيز على المقدمة الجزرية للدكتور غانم قدوري الحمد شرح واف جمع بين ما ذكره العلماء المتقدمون في شرحها وأضاف إليه، يرحمك الله يا شيخ، وأضاف إليه ما توصل إليه الدرس الصوتي الحديث فيما يتعلق بمخارج الحروف وصفاتها، فجاء كتابا سهلا ميسرا وافيا بالغرض، وشفعه ببعض الرسومات المهمة التي تبين للطالب المقصود بمخارج الحروف وصفاتها والمدرج الصوتي للحروف العربية وحروف القرآن الكريم. وعلى ذكر المدرج الصوتي، هذه يقول زي مدرج الطائرة، هم يسميه علماء اللغويات المدرج الصوتي، فيقولون أن اللغة العربية هي أطول وأوسع اللغات من حيث المدرج الصوتي، وهذا استطراد. كيف أن نحن اليوم عندما نقول اللغة العربية هي أشرف اللغات، لأنه نزل بها القرآن، واختيار القرآن لينزل باللغة العربية وهو كتاب موجه إلى العالم كله، بل هو موجه إلى الجن والإنس، فيه دلالة على أن هذه اللغة التي نزل بها هي أشرف اللغات التي يتكلم بها الناس، فهذه قرينة قوية في أنها هي أشرف اللغات، وقرينة قوية أنها أيضا هي لغة أهل الجنة، وإن لم يرد في ذلك حديث صحيح. لكن هذه مقارنات أحيانا، أو ربما نتهم بأننا عاطفيون، نقول ذلك لأننا عرب، في حين أن أصحاب كل لغة يرون أن لغتهم هي أشرف اللغات، وأن لغتهم هي لغة أهل الجنة. ولذلك كتب أحدهم بحثا سماه التحيز اللغوي، ورأى أن كل أصحاب لغة يتحيزون للغتهم ويصفونها بأفضل الأوصاف. لكننا نحن نقول عندما تكون الموازنات بين اللغات منطقية يصح الصحيح. فإذا أتينا إلى مقارنة في باب الصوتيات، نجد أن اللغة العربية مدرجها الصوتي هو أوسع المدارج، باعتبار أن آخر أو آخر الأصوات أو آخرها ظهورا وهو حرف الباء والميم تصدر من الشفتين، وأبعدها في المخارج حرف الهمزة والهاء باعتبار أنها تخرج من الجوف، فبين أولها وآخرها مسافة هي ما نسميه بالمدرج الصوتي. فلما درسوها وجدوا أن يعني المدرج الصوتي للغة العربية بعضهم يقول أنه يصل إلى 30 سنتي، وهذا طبعا باعتبار حلق الإنسان، بعضهم طويل حلقة 30 سنتي أو 40، وبعضهم يزيد عن ذلك وبعضهم أقل، لكنه يعني احسبوها أنتم من مخرج حرف الهاء هنا في الجوف، وإن كان بعضهم لا يحسبه إلا من الحنجرة نفسها التي يتولد فيها الصوت إلى الشفتين، فهذا لا شك أنه مدرج طويل. الذين درسوا اللغة الفرنسية يقولون أن مدرجها 5 سنتي فقط، واللغة الإنجليزية 4 سنتي فقط، فقلنا الحمد لله. ولذلك الذي يتحدث العربية يستطيع أن ينطق حروف اللغات، بخلاف الذي يتحدث اللغات الأخرى يجد مشقة في بعض حروف العربية التي لا توجد في لغته. هذا استطراد، لكن أنا أتحدث عن شرح المقدمة الجزرية الوجيز الذي كتبه الدكتور غانم قدوري، فقد جمع فيه بين الدرس القديم والدرس المعاصر فيما يتعلق بالصوتيات، فأضاف بعض الإضافات المهمة التي ينتفع بها طالب العلم. هذا الشرح الوجيز أيها الإخوة مختصر، يعني ربما يأتي في 150 صفحة أو نحو ذلك. هناك شرح آخر سماه شرح المقدمة الجزرية، شرح المقدمة الجزرية للدكتور غانم قدوري الحمد، وهذا الكتاب هو أوسع شروح المقدمة الجزرية وأجودها وأحفلها بالمعلومات والتفصيلات، وهو يقع تقريبا في 800 صفحة. هذا الشرح الوجيز والطويل هو من مطبوعات معهد الإمام الشاطبي بجدة، ومؤلفه الدكتور غانم قدوري الحمد أستاذ القرآن وعلومه واللغويات في جامعة تكريت بالعراق. هذا الشرح الموسع أيها الإخوة ينبغي عليكم أن تقرؤوه، فهو لطلاب العلم، فصل فيه تفصيلات مهمة جدا، استوعب فيه ما كتبه المتقدمون من الشروح، وجمع فيه بين الدرس القديم والمعاصر فيما يتعلق بالمخارج والصفات، فجاء حافلا بديعا محررا، عبارته جزلة وواضحة، ومراجعه واسعة ومفيدة. إذن هذان الشرحان أيها الإخوة مع التجويد الميسر، وطبعا شرح المقدمة الجزرية الواسع والمختصر كلها تدور حول المقدمة الجزرية، منظومة ابن الجزري رحمه الله تعالى، فلذلك يعني غني عن التعريف أن أقول لابد من حفظ المقدمة الجزرية. المقدمة الجزرية مهمة جدا. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا